بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الدرس 12 والأخير من تفسير سورة الذاريات، والآيات التي معنا قول ربنا جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى حال الأمم السابقة وما استحقوا من هلاك وعذاب وعقوبة بسبب كفرهم وجحودهم بدعوة أنبيائهم وبسبب تركهم لهذا الأصل العظيم وتلك الحقيقة المهمة التي يبينها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، في هذه الآيات التي ختم الله سبحانه وتعالى بها هذه السورة العظيمة، التي من أجل مقاصدها هو أن يتعلق قلب العبد بالله سبحانه وتعالى وأن لا يتعلق بغيره أيا كان. فبين الله عز وجل أن الغاية العظمى والحقيقة الكبرى من وجود هذه المخلوقات الإنس والجن هي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما أوجد الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات إلا ليبتليهم ويختبرهم بالانقياد والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى بالحكمة البالغة من وجودهم، لأن كل صانع وخالق يخلق الشيء لغاية، وإذا لم يحقق هذا الشيء تلك الغاية فإن وجوده يصبح بلا معنى. فلا يستقيم أن هذا الجهاز الذي له استخدام معين أن نعلقه في السقف ولا ننتفع منه، فإن هذه حكمة مغايرة لحكمة صانعه. كذلك المخلوقات، خلقنا الله سبحانه وتعالى الجن والإنس، وقدم الجن على الإنس من باب تقديم خلقه، لأن الجن خلق قبل الإنس. قال: وما خلقت، أي وما أوجدت، وما خلقت هذه المخلوقات بعد أن كانت غير موجودة وبعد أن كانت عدما إلا لغاية وحكمة. واللام هنا هي لام الغاية، أي لعلة ظاهرة هي تحقيق العبودية، إلا ليعبدون. ويقول العلماء: إذا جاء الاستثناء في سياق النفي فإنه يفيد الحصر والقصر، فقد حصر الله سبحانه وتعالى أعظم الغايات من خلق المخلوقات بعبادته وحده لا شريك له، أي بعبادة الله حصرا، وقصر هذا الفعل على عبادة الله عز وجل. قال: وما خلقت الجن والإنس، والجن هو عالم غيبي خلقه الله سبحانه وتعالى، منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، ومنهم المسلمون ومنهم دون ذلك، ومنهم الصالحون ومنهم غير ذلك، لا نراهم وهم يروننا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والإنس كذلك، وهم المقصودون بالدرجة الأساس في هذا التوجيه. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعبدوا الله سبحانه وتعالى ويوحدوه بكل ما في هذه الكلمة من معاني. والعبادة بأصل وضعها هي التذلل والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى، فيقال طريق معبد، أي مذلل ممهد. والعبادة كما يعرفها العلماء وخصوصا شيخ الإسلام هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا هو معنى العبادة. ينبغي للعبد أن يعرف مفهوم العبادة الشرعي الحقيقي الذي هي الغاية من وجوده في هذا الكون أو في هذه الأرض، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة عبادة، والصيام عبادة، والزكاة عبادة، والحج عبادة، هذه أفعال ظاهرة، والذكر عبادة، أقوال ظاهرة، والخوف من الله عبادة، والإنابة والتوكل والاستعانة والخشية والرهبة والرغبة والمحبة، وكل هذه عبادات باطنية، عبادات قلبية. فكل ما يحبه الله ويرضاه من قول أو عمل باطن أو ظاهر هو عبادة. والعبادة لها ثلاثة أركان ولها شرطان حتى تكون عبادة كما أراد الله وعبادة حقيقية، لابد أن يجتمع فيها ثلاثة أركان. هذه الأركان هي المحبة والرجاء والخوف. لابد أن نعبد الله سبحانه وتعالى بأن نحب الله عز وجل الحب الذي يؤدي إلى الافتقار وإلى التذلل وإلى الخضوع وإلى الانقياد، وكذلك الرجاء، أن نعبد الله رجاء ثوابه ورجاء ما عنده من واسع فضله وعظيم آلائه وعظيم مننه ووافر جزائه يوم القيامة، وكذلك بالخوف، أي أن نخاف من الله سبحانه وتعالى عقابه وما أعده لمن عصى ولمن أبى. فهذه ثلاثة أركان لابد أن تجتمع، فلا يمكن للإنسان أن يحقق العبادة بالمحبة والرجاء دون الخوف، أو بالمحبة والخوف دون الرجاء، أو بالرجاء والخوف دون المحبة. وهذه أكد الله سبحانه وتعالى على هذه المعاني في كل ركعة من الصلاة في سورة الفاتحة. فعندما تقول الحمد لله رب العالمين، فإنك لا تثني ولا تحمد أحدا إلا لأنك تحبه، فالحمد يقتضي المحبة. وعندما تقول الرحمن الرحيم ففيها معنى الرجاء، فإنك ترجو الله سبحانه وتعالى أن يثيبك على ما تقوم وعلى ما تفعل. وعندما تقول مالك يوم الدين، أو في القراءة الأخرى ملك يوم الدين، فالملك له القوة والسلطان والهيبة، فهذه تقتضي الخوف. فالسلطان الذي له قوة وهيبة فهذه من مقتضياتها الخوف، فتقول الحمد لله رب العالمين محبة، الرحمن الرحيم رجاء، مالك يوم الدين خوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تقول إياك نعبد وإياك نستعين، بعد أن تحقق هذه الأركان الثلاثة. وللعبادة شرطان، الشرط الأول هو الإخلاص، أن يكون هذا العمل أو هذه العبادة الظاهرة أو الباطنة خالصا بها لوجه الله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال ألا لله الدين الخالص، وقال بلى من أسلم وجهه لله. والشرط الثاني موافقة هذا العمل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قد بينت الآيات بأن من أعظم أسباب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذان الشرطان الإخلاص والاتباع أو موافقة الشرع أو موافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام لابد من وجودهما في كل عمل وفي كل طاعة. وكما يقول ابن القيم مع كل عمل اسأل نفسك لما وكيف، أي لما أقوم بهذا العمل، فإذا كان الجواب لله فأنت على خير، وكيف أقوم بهذا العمل، فإذا كان الجواب موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فأنت على خير عظيم. والعبادة كما ذكرنا لا تقتصر فقط على العبادات المعروفة للناس، وإلا فالإنسان الذي وجد لأجل العبادة ف في اليوم والليلة يصلي كم ساعة ولا ساعتين؟ فهنالك عبادات أخرى مهمة، منها حسن الخلق وكف الأذى وحسن الجوار. والعبادات إما تكون عبادات فعلية بأن تقوم بفعل فتحقق العبادة، وإما بعبادات تركية بأفعال تركية، فترك أذى الجار عبادة، وترك الكذب عبادة، وترك الغيبة عبادة، وترك ما يسوء الناس أو يسيئهم عبادة. هذه كلها عبادات. الحياء عبادة، إماطة الأذى عن الطريق عبادة، الصدقة عبادة. فكل حركة يقوم بها العبد يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضى عن صاحبها فهي عبادة. فمفهوم العبادة مفهوم شامل، مفهوم واسع. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة الحقيقية التي فيها توحيد الله سبحانه وتعالى والإذعان والإقرار والإنقياد والمحبة والرجاء والخوف والاستسلام، وهذا كله لا يتحقق إلا بمعرفة من العبد لربه. لأن الله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل والأنبياء إلى أممهم جميعا إلا بأصول ثلاثة أصول. الأصل الأول هو معرفة العبد ربه، والأصل الثاني الطريق الموصل إلى الله، والأصل الثالث ما يترتب للعبد جزاء أو عقابا بعد ذلك، أي العقاب والثواب يوم القيامة. فكل الأنبياء جاءوا بهذه الأصول الثلاثة. فحتى تحقق العبادة لابد أن تعرف الله سبحانه وتعالى، لأنه من غير المعقول تؤدي عبادات لله عز وجل وأنت لا تقدر قدر الله عز وجل ولا تعرف حقه. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما خلق الله سبحانه وتعالى الناس لغاية العبادة، لأجل العبادة، وخلق الموجودات من الأرض وغيرها وما فيها لأجل الإنسان، قالوا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي خلقه لكم. فمن غير المعقول أن ينشغل العبد بما خلق له من المخلوقات، أي من الرزق والمتاع والطعام والشراب، وأن يترك ما خلق لأجله. فهنا تنعكس القضية. الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وسائر المخلوقات والموجودات لأجل الإنسان حتى يتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. ولما كان أكثر ما يشغل الإنسان في هذه الدنيا هو الرزق، فأكد الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة، فقال: ما أريد منهم، أي من هذه المخلوقات من الإنس والجن، عندما خلقهم الله سبحانه وتعالى ما خلقنا لحاجة، بل الله عز وجل هو القوي وهو الغني وهو العزيز. قال: ما أريد منهم من رزق، أي ما خلقهم لأنه بحاجة إلى الرزق وحاشاه، ولا ليرزقوا أنفسهم ولا ليرزقوا غيرهم. الرزق هنا بمعنى المال الذي تقوم به حياة الناس من الشراب والكسوة والطعام والمسكن وغيرها. قال: ما أريد منهم، لأن السيد إذا استعان بالعبد فإنه يستعين به على حاجاته، وقد يستعين به لجلب الرزق له، والله سبحانه وتعالى له الغنى المطلق عن العباد. قال: ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، يعني ما يحتاج الله سبحانه وتعالى من العباد، لأنه غني الغنى المطلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ثم أكد هذه الحقيقة: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: الرزاق فيها مبالغة، أي كثير العطاء وكثير الهبات وكثير الرزق لهذه الموجودات، بل لكل موجود نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه كلها رزق من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قد تكفل برزق جميع المخلوقات. قال: إن الله هو الرزاق، ومع ذلك ذو القوة المتين، أي صاحب القوة. وهذه فيها تخويف للكفار، وفيها إثبات للبعث بعد الموت، لما ذكر في بداية هذه السورة والسورة التي قبلها من إنكار الكفار للبعث بعد الموت. هذه القوة التي خلق السماوات والأرض وما بينهما إن الله هو الرزاق ذو القوة، أي القدرة العظيمة التي لا تدانيها ولا تصل إليها قوة المخلوقات جميعا ولا أقل من ذلك ولا أكثر. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أي الشديد. والمتين هنا من متانة الحبل، إذا عقد بشكل قوي فإنه يصعب قطعه ويصعب انقطاعه. قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهذه من أسماء الله عز وجل ومن صفاته العظمى التي يترتب عليها آثارا عظيمة لجميع مخلوقاته. قال إن الله هو الرزاق، وطالما أن الله هو الرزاق أي هو المنعم وهو المسدي علينا بنعمه جميعا، فهو المستحق للعبادة التي ما أوجدنا إلا لأجلها. قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم لما ترك الكفار هذه الحقائق وساروا على خطى من سبقهم من الأمم التي ذكر الله سبحانه وتعالى هلاكهم في هذه السورة، بين وتوعد هؤلاء المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن يأتي بعدهم، قال فإن للذين ظلموا، أي ظلموا أنفسهم بالكفر وظلموا أنفسهم بالشرك بالله سبحانه وتعالى وظلموا أنفسهم بعدم الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام ولا طاعته بما أتى به من الخير ومن العبادة ومن تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى، قال فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. الذنوب هنا أي نصيبا كبيرا وحظا وافرا، أي كما أن الأمم السابقة الذين جحدوا وكفروا كان لهم نصيب من الهلاك والعذاب في الدنيا والعقوبة العظمى في الآخرة، فإن لمن سار على طريقتهم لهم كذلك نصيب وافر من العقوبة في الدنيا أو الهلاك والعذاب الأليم الشديد في الآخرة. قال فإن للذين ظلموا ذنوبا، والذنوب بأصله هو الدلو الكبير الذي يسقى به الماء أو يصب به الماء، وشبه نصيب هؤلاء من العذاب بالذنوب لأمرين اثنين. الأمر الأول لأنه عندما يسقى من البئر مرة بعد مرة بالدلو، فلكل فئة أو لكل قبيلة لهم نصيب من هذا الدلو. والأمر الثاني لما كان الماء يصب صبا والعذاب يصب صبا، جاء هذا التشبيه، شبه نصيبهم كأنه ذنوب مملوء من الماء أي مملوء من العذاب، ولكل أمة نصيب ولهؤلاء نصيب كما كان للأمم السابقة نصيب. قال فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، مع فارق الزمان ومع الفترات الطويلة بينهم، لأنه قال مثل أصحابهم لأنهم شابهوهم وماثلوهم بأفعال الكفر. قال فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، أي فلا يستعجلون الله سبحانه وتعالى العذاب، لأنهم كانوا عندما يتوعدهم النبي عليه الصلاة والسلام يقولون له ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، بل يستعجلون هذا العذاب وهذا النصيب من العذاب، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فيقول الله سبحانه وتعالى موجها نبيه عليه الصلاة والسلام اصبر على ما يقولون. فاستعجالهم مع أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم موعدا يحل عليهم به العذاب في الدنيا أو يوم القيامة، قال فلا يستعجلون، فلا يستعجلون العذاب لأنه نازل بهم لا محالة. ثم قال فويل، متوعدا ومبينا العذاب الشديد وحال هؤلاء يوم القيامة، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. والويل قيل هو واد في جهنم تسيل فيه عصارة أهل النار، وقيل هو العذاب والهلاك والخسران، ففيه وعيد لهؤلاء الكفار. فويل للذين كفروا من يومهم، من هذا اليوم الذي يخرجون فيه من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، ومن هذا اليوم الذي هو على الكافرين غير يسير، ومن هذا اليوم الذي تشيب فيه الولدان، ومن هذا اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين يتوعدهم الله سبحانه وتعالى بهذا اليوم. فويل للذين كفروا من يومهم لشدة ما يلاقون من الهلاك والخسران والعذاب، كأن هذا اليوم أصبح يومهم، لأنه حافل بما يحل عليهم من العذاب والنكال والهلاك. فويل للذين كفروا من يومهم ملاصقا لهم، كأنه أصبح رمزا وأصبح صفة ملازمة لهم، أو اشتهروا بهذا اليوم لكثرة ما فيه من العذاب الحسي والمعنوي، ولكثرة ما فيه من النكال، ولكثرة ما فيه من العقوبة المعنوية والجسدية. قال فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، هذا اليوم الذي توعدهم الله سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء هو يوم بدر، لأن كان عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم ويتوعدهم بحلول العذاب إذا لم يؤمنوا، فقال بعض العلماء هو يوم بدر، وجاء ذكر الذنوب الذي هو الدلو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ألقاهم في قليب بدر، وهذه مناسبة، ولكن الأكثر على أن هذا اليوم هو يوم القيامة. هذا اليوم الذي توعدهم الله سبحانه وتعالى به هو يوم القيامة، فلذلك ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآيات بهذه الحقيقة العظمى، وهي أن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لتحقيق عبادته دون أن يشركوا به شيئا، خالصة لله سبحانه وتعالى، وأن يبقى العبد معلقا وقلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى. بذلك نكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته من تفسير هذه السورة العظيمة التي فيها آيات ومعاني جليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يكتب لنا الأجر والمثوبة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.